الإخوة كارامازوف لديوستويفسكي بصوت رامي صادق. الجزء الثاني، الباب الرابع، التمزقات. الفصل الأول، الأب فيرابوند. استيقظ أليوشا في ساعة مبكرة قبل أن يطلع الصباح، وكان شيخه قد صحى فلا يستطيع النوم، وكان يشعر بوهن شديد وضعف هائل، ولكنه أصر على أن يبارح سريره وأن يجلس على مقعد. إنه كامل الوعي، وإن وجهه يبدو مضيئا حتى لكأنه فرح رغم أثار التعب الشديد الظاهرة فيه، وإن نظرته مريحة هاشة باشة مشجعة. قال لأليوشا: قد لا أعيش إلى آخر هذا اليوم. ثم عرب عن رغبته في أن يعترف وأن يتناول القربان المقدس فورا، وكان الأب أيسي هو الذي يقوم له بدور الكاهن في اعترافه. فبعد أن أتم الشيخ التناول بنوعيه، استعد للقيام بالمسحة الأخيرة، فاجتمع الرهبان الكهنة في حجرته التي أخذت تمتلئ بالنساك شيئا فشيئا. وكان النهار قد طلع حين أخذ الرهبان الذين يعيشون في الدير يتوافدونهم أيضا. وبعد القداس أظهر الشيخ نيته في توديع الجميع، فأخذ يقبل كل واحد. وإذ كانت الحجرة ضيقة، فقد كان الواصلون الأوائل يتركون المكان للواصلين بعدهم. ولبث أليوشا إلى جانب الشيخ زوسيما الذي كان قد جلس على مقعده من جديد، فكان الشيخ يتكلم ويعلم بقدر ما كانت تسمح له قواه، وكان صوته رغم ما أصابه من ضعف شديد ما يزال صلبا. انقضت سنين كثيرة وأنا أعلمكم حقائق الدين، انقضت سنين كثيرة وأنا أتكلم إذن بصوت عال، وقد بلغت من شدة التعود على مخاطبتكم وعلى البحث عن الحقيقة معكم حين أتحدث إليكم أيها الآباء والأخوة الأعزاء، أنني أصبحت لا أستطيع الاستغناء عن هذا الأمر ولو أردت، والكلام أصبح أسهل علي من الصمت في هذه اللحظة رغم ضعفي. كذلك قال مازحا وهو يجيل على الرهبان الذين يزدحمون حوله نظرة ودودا حنونا. تذكر أليوشا فيما بعد بعض الأفكار التي عبر عنها الشيخ في ذلك اليوم، ورغم أن الشيخ قد تكلم كلاما واضحا متميزا، ورغم أن صوته ظل صلبا صلابة كافية، فإن أقواله لم يكن فيها تسلسل كثير. لقد عالج مسائل كثيرة، كأنه يريد أن يقول كل ما كان يسخر به قلبه، وأن يفصح مرة أخيرة وهو على مقربة من الموت عن أعمق خطرات نفسه، عن تلك الخطرات التي لا يتوصل المرء أثناء حياته أن ينقلها إلى الناس نقلا كاملا. وكان لا يفعل ذلك بنية تعليم الآخرين بقدر ما كان يفعله مدفوعا إليه بظمأ حار إلى إشراك كل ما حوله ومن حوله في الفرحة والحماسة اللتين كانتا تملأان نفسه، وإلى نشر حبه في العالم مرة أخيرة. كان الشيخ يعلم قائلا وفقا لما تذكره أليوشا: أحب بعضكم بعضا أيها الآباء، أحب جميع أبناء الرب، لا تظنوا أنكم أقدس من الدنيويين لأنكم اخترتم أن تعيشوا في الدير ولأنكم مسجونون داخل جدرانه. بالعكس، إن كل واحد من الذين جاءوا إلى هنا قد أحس واعترف هو نفسه من مجرد اعتكافه في الدير بأنه كان شرا من الإنسان العادي وأسوأ من جميع الدنيويين وجميع الناس عامة الذين بقوا في الجهة الأخرى. هذه الحقيقة يجب على كل راهب أن يتشربها تشربا ما ينفك يزداد عمقا كلما طالت حياته في الدير. فلولا أن الأمر كان كذلك لما كان ثمة أي سبب يبعث على الالتجاء إلى الدير. يجب على الراهب أن يدرك أنه ليس أسوأ من الدنيويين فحسب، بل إنه كذلك مذنب في حق جميع البشر الآخرين، مسؤول عن كل الشر الذي يقع على الأرض بفعل الأفراد أو بفعل الجماعات. فبهذا الشرط وحده إنما يتحقق الهدف من اعتزالنا في الدير. اعلموا أيها الإخوة الأعزاء أن كل منا يتحمل حتما المسؤولية عن جميع البشر وعن كل شيء على الأرض، لا بسبب الخطيئة الأصلية المشتركة وحدها، بل إن كل منا مسؤول عن جميع ذنوب المجتمع وعن أخطاء كل إنسان على هذه الأرض. إن الشعور بهذه الحقيقة هو الذي يتوج الحياة الرهبانية، كما يتوج من جهة أخرى حياة كل إنسان أيا كان. ذلك أن الرهبان لا يختلفون عن سائر البشر، كل ما هنالك أنهم يحاولون أن يصيروا إلى ما ينبغي لكل الناس أن يكونوا عليه. فإذا تحقق هذا الهدف تنفتح قلوبنا أخيرا للحب الإلهي الشامل الذي لا يرتوي ظمأه قط، وعندئذ سوف يجد كل منكم في نفسه القدرة على غزو العالم كله بالحب، وعلى أن يكفر بدموعه عن خطايا الأرض. ألا فلتصغوا جميعا إلى صوت قلوبكم، ألا فلتعترفوا جميعا بأخطائكم لأنفسكم في غير مهادنة. لا تخشوا خطاياكم، وإن تكن واضحة لأبصاركم شريطة أن تندموا على ارتكابها وأن تتوبوا عنها، ولكن إياكم أن تفرضوا على الرب شروطا. إياكم والتسويات مع الرب، وأكرر لكم خاصة إياكم والزهو والعلف. لا تتعالوا على الصغار، ولا تتعالوا كذلك على الكبار. لا تكرهوا أولئك الذين ينبذونكم ويهينونكم ويهاجمونكم ويغتابونكم، ولا تكرهوا الملحدين ودعاة الشر والماديين. لا تكرهوا حتى أسوأ هؤلاء وأخبثهم. ناهيكم عن أخيارهم، لأن بينهم أخيارا في عصرنا هذا خاصة. اذكروهم في صلواتكم على النحو التالي: أنقذ جميع الناس يا رب، أنقذ جميع الناس، أنقذ جميع الذين لا يصلي لهم أحد، وأولئك الذين يريدون أن يصلوا لك. ولكن عليكم أن تبادروا فتضيفوا إلى ذلك فورا: اللهم إني لا أسألك هذا زهوا بنفسي، فإنني شر الناس طرا وأشقاهم قاطبة. أحب أبناء الرب، أحب الشعب، لا تسمحوا للغرباء أن يسلبوكم القطيع. فإذا استسلمتم للكسل وسيطر عليكم وهم الاكتفاء والتفوق، أو إذا انسقتم إلى حب الرخاء والخيرات المادية، وذلك أسوأ وأنكى، فإن رجالا من جميع البلاد سيظهرون عندئذ ليسلبوكم قطيعكم. بشروا بالأناجيل في صفوف الشعب بغير كلال ولا ملال. إياكم والطمع، إياكم والتعلق بالذهب أو الفضة، ازدهدوا في امتلاك الذهب والفضة، وارفعوا راية العقيدة بيد قوية صلبة، ارفعوها عالية عالية. كان الشيخ يقول كلاما فيه من التقطع والتفكك أكثر مما يظهر منهما هنا فيما دونه بعد ذلك أليوشا. كان يتوقف عن الكلام من حين إلى حين كأنما ليستجمع قواه، وكان يلهث لهاثا واضحا، ولكنه كان يشعر بنوع من الحماسة، وكان الحشد يصغي إليه في تأثر وخشوع، رغم أن أقواله بدت غريبة لبعضهم، غامضة لبعضهم الآخر. وقد تذكر المستمعون هذه المعاني التي عبر عنها الشيخ، تذكروها فيما بعد. وقد تغيب أليوشا لحظات، فما كان أشد دهشته حين عاد فلاحظ اضطرابا شديدا قد استولى على جميع من كانوا في الصومعة، ومن كانوا يحتشدون ويزدحمون وراء الباب. كان جميع الرهبان في حالة انتظار شديد يمازجه قلق لدى بعضهم، ويصطبغ بجلال وأبهة لدى بعضهم الآخر. كان يبدو عليهم جميعا أنهم يرتقبون حدوث معجزة خارقة بعد موت الشيخ فورا، قد تدل على هذه الحالة النفسية على شيء من خفة وطيش، ولكنها غزت قلوب جميع الرهبان حتى أكثرهم هدوءا وأشدهم صرامة. وكان وجه الكاهن الراهب أيسي يعبر عن خطورة خاصة. لقد غاب أليوشا لحظة لأن راكتين الذي عاد من المدينة حاملا إليه من السيدة خوخالاكوفا رسالة غريبة بعد الغرابة، قد أرسل إليه أحد الرهبان يستدعيه خفية. إن هذه الرسالة تبلغ أليوشا خبرا طريفا جاء الآن في أنسب وقت. يتذكر القارئ أن من بين نساء الشعب المؤمنات اللواتي جاءن أمس إلى الشيخ ليحيينه وليتلقين بركته، كانت هناك امرأة عجوز من بلدتنا اسمها بروخوروفونا، وهي أرملة صف ضابط. إن هذه المرأة قد سألت الشيخ هل في وسعها أن تطلب إقامة صلوات في الكنيسة على روح ابنها فاسيا الذي سافر بمهمة إلى منطقة نائية من سيبيريا تقع في جهة إيروكتاكسك، ثم لم تصلها أنباءه منذ سنة. سألت هل في وسعها أن تطلب إقامة صلوات على روحه كما لو كان قد مات؟ وقد نهاها الشيخ عن هذا نهيا قاسيا، ووصف اللجوء إلى مثل هذه الصلوات بأنها شعوذة وسحر، ولكنه غفر لها بعد ذلك بسبب جهلها. وختم كلامه لها من باب المواساة قائلا لها كأنه قد وهبت له القدرة على القراءة في كتاب المستقبل. هذه هي العبارة التي استعملتها السيدة خوخالاكوفا في رسالتها، أن ابنها فاسيا ما يزال على قيد الحياة حتما، وأنه عائد إليها قريبا، أو أنه سيكتب إليها على كل حال، وأن عليها أن ترجع إلى بيتها مطمئنة تنتظر أوبته. فما الذي حدث؟ تابعت السيدة خوخالاكوفا بحماسة، حدثت أن النبوءة قد تحققت كاملة، بل أكثر من ذلك، فإن المرأة العجوز ما إن رجعت أمس إلى مسكنها حتى أعطيت رسالة وصلت من سيبيريا أثناء غيبتها. وفي هذه الرسالة التي كتبها إليها فاسيا في طريق عودته من إكتا نوبوريج، يبلغ الولد أمه أنه عائد إلى روسيا بصحبة موظف، وأنه يأمل أن يستطيع تقبيل أمه بعد 3 أسابيع في أكثر تقدير. إن سيدة خوخالاكوفا ترجو أليوشا ملحة أن ينقل إلى علم كبير الرهبان وسائر أهل الدير نبأ هذه المعجزة الجديدة من معجزات النبوة، وتقول له هاتفة في ختام رسالتها يجب أن يعلم جميعهم هذا النبأ، يجب أن يعلمه جميعهم حتما. وكان واضحا أنها قد كتبت هذه الأسطر متعجلة تعجلا شديدا، وكان واضحا أن كل كلمة من كلماتها تسخر بانفعال قوي وتأثر عميق، غير أن لوشا لم يحتاج إلى إبلاغ الرهبان النبأ، لأنهم كانوا قد اطلعوا عليها، لأن راكيتين حين كلف أحد الرهبان باستدعاء لوشا إليه قد رجاه في هذه المناسبة نفسها أن يبلغ الأب المحترم بايسي بكثير من الاحترام أن يود لو يراه حالا ليكلمه في أمر هام جدا، أن من واجبه أن يطلعه عليه في غير إبطاء بسبب ما تتصف به الظروف الراهنة من خطورة خاصة، آملا في كثير من المذلة والتواضع أن تغفر له هذه الجرأة. ولما كان الراهب قد نقل هذه الرسالة إلى الأب بايسي قبل أن يستدعي لوشا، فإنه لم يبقى على لوشا بعد عودته إلى الصومعة وقراءة الرسالة إلا أن يطلع عليها الأب بايسي بصفتها مجرد وثيقة تؤكد الخبر. أخذ هذا الرجل الصارم الرياب يقرأ الرسالة مقطبا حاجبيه، فلم يملك أيضا حين اطلع على رواية هذه المعجزة أن يمسك عن إظهار بعض العواطف التي هزت نفسه، فإذ نظرته تسطع، وإذا شفتاه تلينان قليلا، وإذا فمه يبتسم ابتسامة رزينة عميقة، وإذا لسانه تفلت منه هذه العبارة على غير إرادة منه: سنرى معجزات أخرى كثيرة. فردد الرهبان الذين كانوا يحيطون به، رددوا يقولون: سنرى معجزات أخرى كثيرة. ولكن الأب بايسي قد طبع حاجبيه من جديد، ورجاهم أن يمتنعوا الآن على الأقل عن التعليق على هذا الحادث جهارا، وأن لا ينقله إلى أحد قبل الأوان. يحسن أن ننتظر معرفة تفاصيل أخرى شد إقناعا، لأن الدنيويين كثيرا ما يظهرون خفة وطيشا في هذه الأمور. ثم أضاف يقول بحذر كأنما ليهدئ ضميره: ثم أن هذا الحادث الذي أمامنا قد يفسر تفسيرا لا شأن له بما هو فوق الطبيعة. قال لبائس ذلك، ولكن هذا التحفظ لم ينقص من اقتناعه شيئا، وذلك ما أدركه الحضور إدراكا قويا واضحا. وسرعان ما انتقل نبأ المعجزة من فم إلى فم، فما هي إلا برهة قصيرة حتى عرفه جميع سكان الدير، وحتى عرفه كذلك كثير من الزائرين الذين جاءوا إلى الدير لحضور الطقوس. وكان أشد الناس انبهارا في الظاهر إنما هو راهب صغير من سان سيلفستر، وصل أمس من دير أوبدروسك الصغير بالشمال الأقصى. كان بالأمس قد انتظر الشيخ واقفا إلى جانب السيدة خوخالاكوفا، فبعد أن حيا الشيخ سأله بمناسبة شفاء ابنة تلك السيدة، سأله بانفعال: ما هي القوة التي تتيح له أن يجسر على تحقيق مثل هذه الأمور؟ فهذا الراهب يشعر الآن بحيرة شديدة، فهو لا يعرف ماذا يجب أن يصدق وبماذا يجب أن يؤمن. ذلك أنه في مساء أمس قد زار واحدا من رهبان الدير هو الأب فيرابونت في الصومعة الخاصة التي يسكنها وراء خلايا النحل، وقد تأثر تأثرا عميقا بالحديث الذي جرى بينه وبينه، حتى لقد شعر من هذا الحديث برعب وساوره منه جزع. والأب فيرابونت إنما هو بعينه ذلك الراهب العجوز المنزوي الذي اشتهر بصيامه عن الطعام والكلام، والذي كان يعد كما سبق أن ذكرنا ذلك من قبل خصما لشيخ زوسيما، وكان يحارب نظام المشايخ خاصة ويرى فيه بدعة طائشة ضارة، وإنه لخصم خطر جدا رغم أنه لا يكاد يكلم أحدا من الناس تقيدا بقاعدة الصمت. وكان يبدو خطرا بوجه خاص لأن رهبانا كثيرين كانوا يشاطرونه آراءه مشاطرة تامة، ولأن بين الزوار الدنيويين أناسا كثيرين أيضا كانوا يرون فيه زاهدا كبيرا ورجلا مقدسا رغم تسليمهم بأنه رجل بسيط العقل دون شك. ولكن بساطة قوله هذا هي بعينها عنصر الجاذبية فيه. كان الأب فيرابونت لا يذهب إلى الشيخ زوسيما قط، ورغم أنه عاش في المنسك فما من أحد كان يماحكه كثيرا في أمر مراعاة القواعد المتبعة في المنسك، لأن تصرفه في هذه النقطة أيضا كان تصرف رجل بسيط العقل. إنه في 75 من عمره أو تزيد، وهو يعيش وراء خلايا النحل عند زاوية الجدار في صومعة قديمة جدا مبنية من خشب تشبه أن تكون أطلالا متداعية منذ الآن. وقد بنيت هذه الصومعة خلال القرن الماضي فيما يقال لراهب آخر اشتهر هو أيضا بكفارات الصيام عن الطعام والكلام، وذلك هو الأب يوحنا الذي عمر 105 سنوات، عرف بأعمال قداسة ما يزال الناس في الدير وفي المنطقة المجاورة يذكرون عنها تفاصيل شيقة. وقد استطاع الأب فيرابونت أن يظفر أخيرا منذ 7 سنين بسكن هذه الصومعة المنزوية التي تكاد تكون خربة بسيطة ولكنها شبيهة جدا بمعبد صغير لكثرة أيقونات النذور التي تملأها والتي تشتعل مصابيح النذور أيضا أمامها بغير انقطاع. وقد كلف الأب فيرابونت نوعا من التكليف بأن يتولى صيانة هذه المصابيح الصغيرة وإشعالها، وكان طعامه كما يقال وهذا صحيح لا يزيد على رطلين من الخبز كل 3 أيام في أكثر تقدير، يحمله إليه كل 3 أيام النحال الذي يسكن في المنحل أيضا. فكان الأب فيرابونت حتى مع هذا النحال الذي يخدمه لا يتحدث إلا نادرا جدا، وهو لا يأكل طوال الأسبوع إلا الأرطال 4 من الخبز إضافة إلى لقم القربان المقدس التي كان كبير الرهبان يرسلها إلى هذا الراهب الناسك بعد الصلاة الثانية في أيام الأحد، وكان جرة الماء التي يشرب منها تملأ له كل يوم. وكان الأب فيرابونت لا يكاد يحضر القداس أبدا، وقد لاحظ زواره والمعجبون به أنه كثيرا ما كان يقضي أياما بكاملها في الصلاة جاثيا على ركبتيه طوال الوقت لا ينظر حوله يمنة ولا يسرى، فإذا اتفق له في مناسبة من المناسبات أن يكلمهم كان كلامه لهم موجزا مقتضبا غريبا حتى لا يكاد يكون فظا غليظا في جميع الأحيان. صحيح أنه كان يحدث في القليل النادر أن يندفع في مناقشات أطول، ولكنه كان في أكثر الأحيان يكتفي بإطلاق جملة عجيبة يكون وقعها في نفس زائره وقع لغز محير، ثم يرفض أن يعقب عليها بأي شرح رغم جميع التوسلات. ولم يكن الأب فيرابونت في رتبة كاهن، وإنما ظل راهبا بسيطا، وقد راجت عنه في بعض الأوساط وهي الأوساط الجاهلة والحق يقال شائعة غريبة مفادها أن الأب فيرابونت على اتصال بالأرواح السماوية، فهو لا يتحدث إلا مع تلك الأرواح، وهو لهذا السبب يلزم الصمت مع البشر الغانين. استطاع راهب أوبدروسك الصغير أن يهتدي إلى الطريق المفضي إلى المنحل، فاتجه متبعا إشارات النحال، وهو راهب صموت متجهم أيضا نحو ركن الحائط الذي توجد عنده صومعة الأب فيرابونت. وقد أنذره النحال قائلا ربما رضي أن يخاطبك ببضع كلمات لأنك راهب حاج، ولكن قد لا تستطيع مع ذلك أن تنتزع منه كلمة واحدة. اقترب الراهب الصغير من صومعة الناسك وهو يشعر برعب شديد، كما روى ذلك هو نفسه فيما بعد، وكان ذلك في ساعة متأخرة. إن الأب فيرابون جالس في هذه المرة أمام باب مسكنه على دكة واطئة جدا، وفوقه يسمع حفيف أغصان شجرة دردار كبيرة، والهواء أنعشته طراوة المساء. سجد راهب أوبدروسك أمام الناسك المقدس وطلب إليه أن يباركه، فقال له الأب فيرابوند: أتراك تريد أيها الراهب أن أسجد أنا أيضا على الأرض أمامك؟ هيا انهض. نهض الراهب الصغير: ألا فلتحل عليك البركة، اجلس بجانبي. من أين أنت؟ دهش راهب أوبدروسك، خاصة من أن الأب فيرابوند رغم أنه طاعن في السن ورغم الصيام القاسي الذي يفرضه على نفسه، ما يزال صحيح البنية قوي الجسم، وهو فارع الطول منتصب القامة، له وجه نحيل لكنه نظر سليم. إن المرأة يشعر أنه ما يزال محتفظا بقوة بدنية عظيمة، ولقد كانت بنية رجل رياضي على كل حال. ثم أنه على تقدمه في العمر لم يشب تماما، وما يزال شعر رأسه ولحيته الذي كان في الماضي فاحم السواد ما يزال غزيرا كثيفا، وعيناه شهباوتان كبيرتان ساطعتان، ولكنهما جاحظتان كثيرا، وتلك سمة تخطف البصر رأسا. وهو يتكلم مشددا حرف الواو تجديدا قويا. أما لباسه فعباءة طويلة ضاربة إلى حمرة من ذلك القماش الذي كان يسمى في الماضي تشوخ سجناء، مع حبل طويل يتخذه حزاما، والعنق والصدر عاريان، وتحت الثوب يرى قميص من خيشٍ يكاد يبدو أسود اللون، لأن الأب فيرابونت لا يبدله طيلة شهور، وكان يقال إنه يثقل جسمه بسلاسل تزن 30 رطلاً، وقدماه بلا جوربين، وإنما ينتعل حذائين عتيقين قد تشوه شكلهما كل التشوه. أنا آت من دير القديس الفستر الصغير في أوبدروسك، كذلك قال الزائر مجيبا بلهجة ذليلة، وهو ينظر إلى الناسك بعينيه الصغيرتين الحادتين اللتين ما تزالان مروغتين قليلا. أنا أعرف صاحبك سيلفستر، لقد عشت عنده زمنا، كيف حاله؟ كيف صحته؟ اضطرب الراهب الصغير: يا لكم من رجال حمقى مجانين، كيف تصومون هناك؟ طعامنا تحكمه القاعدة الرهبانية القديمة، ففي أثناء الصيام الكبير لا نأكل شيئا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وفي أيام الثلاثاء والخميس يأكل الرهبان خبزا أبيض وفاكهة مسلوقة بعسل وتوتا بريا أو كرنبا مملحا مع شيء من طحين الشوفان مخلوط بالماء، وفي أيام السبت نأكل حساء بالكرنب والشعيرية بالحمص وبرغلا خشنا، وذلك كله مطبوخ بالزيت، ويضاف إلى حساء الكرنب شيء من سمك مقدد وبرغل عادي في أيام الأحد. أما في الأسبوع المقدس فلا نأكل من صباح الاثنين إلى مساء السبت، أي خلال 6 أيام، إلا خبزا وماء وخضارا نيئة، وحتى هذا يجب أن نلتزم به حدود القصد والاعتدال، ذلك أنه إذا كان مباحا لنا أن نأكل في ذلك الأوان فيجب أن لا نفهم هذا بالمعنى الواسع ولا أن نفعله كل يوم، ففي يوم الجمعة من الأسبوع المقدس نصوم صوما كاملا، وفي يوم السبت من هذا الأسبوع نمتنع عن الطعام حتى الساعة 3، ثم يسمح لنا بعد هذه الساعة أن نصيب شيئا من خبز وماء وأن نحتسي قدحا واحدا من النبيذ، وفي يوم الخميس من الأسبوع المقدس يقدم إلينا طعام مطبوخ بغير زيت وشيء من نبيذ وبعض المآكل الناشفة، ذلك أن مجمع الأساقفة الذي انعقد في لوديكيا قد أقر النظام التالي في أمر يوم الخميس من الأسبوع المقدس: لا يحسن قطع الصيام في يوم خميس آخر الأسبوع حتى لا يفسد بذلك الصيام كله، ذلك هو صيامنا، وهو مع ذلك لا يعد شيئا مذكورا بالقياس إلى القاعدة التي فرضتها على نفسك يا أبانا المبجل. كذلك أضاف يقول الراهب الصغير الذي بدأ أنه استرد شيئا من رباطة جأشه: لأنك لا تتغذى إلا بخبز وماء طوال السنة حتى في يوم الفصح المقدس، ولأن مقدار الخبز الذي نأكله في يومين يكفيك أنت أسبوعا كاملا. إنه من المدهش حقا هذا التقشف العظيم، سأله الأب فيرابونت على حين فجأة بطريقته الخاصة في نطق بعض الأحرف محورة. وفطر الغابات؟ فكرر الراهب الصغير يقول مندهشا: فطر الغابات؟ أنا أستطيع أن أستغني عن خبزهم، فما بي إليه حاجة قط. أذهب إلى الغابة إذا لزم الأمر فأتغذى فيها بالفطر والثمار. الرهبان هنا لا يستطيعون الاستغناء عن الخبز، فهم إذن مشدودون إلى الشيطان. إن في زماننا هذا كفرة كريهين يؤكدون أن الصيام لا حاجة إليه، فتفكيرهم مشبع بالتكبر والصلف، وقد تسللت إليه روح الشيطان. سأل الأب فيرابونت: هل رأيت الحب حين كنت عندهم؟
عندهم؟ عند من؟
كذلك سأل الراهب الصغير وفي وجل واستحياء. قال الأب فيرابونت: زرت كبير الرهبان في عيد 50 من السنة الماضية، ولكنني لم أعد إليه منذ ذلك الحين. رأيت عند أحد الرهبان جنا على صدره، ورأيت جنا يختبئ تحت ثياب راهب آخر فما تظهر منه إلا قرونه. لقد رأيت واحدا منهم يقبع في جيب راهب فما يظهر منه إلا رأسه، فلاحظت عينيه الحادتين المتحركتين، كان خائفا مني فيما يبدو. وبعض الرهبان يؤون جنا في بطونهم بين أحشائهم النجسة، وبعضهم يحملونهم على رؤوسهم حول الأعناق يتشبث بها الجن دون أن يلاحظهم الرهبان أنفسهم. سأله الراهب الصغير: وهل وهبت لك القدرة على رؤيتهم؟ قلت لك أنني أراهم، إن نظرتي تخترقهم اختراقا. حين خرجت من عند كبير الرهبان فاجأت واحدا منهم حاول أن يختبئ وراء الباب حين لمحني. كان هذا طويل القامة يبلغ طوله مترا أو يزيد، وكان له ذيل ضخم بني طويل جدا قد انحشر في شق الباب في تلك اللحظة. ولم أكن غبيا فدفعت الباب بقوة، سحقت ذيله فأطلق من صدره أنينا حادا. فبينما كان يتخبط رسمت عليه إشارة الصليب 3 مرات، فإذا هو يفطس كما يفطس عنكبوت ديس بالقدم، وقد تفسخت جثته منذ ذلك الحين عند زاوية الباب، فصار الهواء هنالك موبوءا. ولكن هؤلاء الرهبان لا يرون شيئا ولا يشمون شيئا، وقد انقضت سنة لم أعد خلالها إلى ذلك المكان. إني أسر إليك وحدك بهذا الأمر لأنك غريب عن هذا الدير. هتف الراهب الصغير يقول: رهيب ما تقوله، رهيب ما تقوله. ثم أضاف وقد ازدادت جرأته شيئا بعد شيء: وددت لو أعرف أيها الأب العظيم المحترم المبجل، هل صحيحة تلك الشائعة المجيدة التي راجت حتى بلغت أبعد المناطق النائية، وهي أنك على صلة مستمرة بالروح القدس؟ الروح القدس يهبط إلى هنا أحيانا، ذلك يحدث.
يهبط إلى هنا؟ في أي صورة؟
في صورة طائر.
الروح القدس يظهر لك في صورة حمامة؟
يجب أن لا تخلط بين الروح القدس وبين روح القداسة. فأما روح القداسة فيمكن أن تتجلى في صور شتى، فتارة تظهر في صورة سنونه، وتارة تظهر في صورة حسون، أو في صورة قرقب أيضا. فكيف تميزها عن قرقب عادي؟ أعرفها لأنها تتكلم.
كيف هذا؟ بأي لغة؟
بلغة الإنسان.
ماذا تقول لك؟
في هذا الصباح مثلا أبلغتني أن زائرا غبيا سيزورني وسيزعجني بأسئلة خبيثة. هل تعرف أيها الراهب أنك تسرف في الاستطلاع؟
أيها الأب المحترم جدا المقدس جدا، إن كلماتك تبعث الرعب وتذهب بالصواب.
كذلك قال الراهب الصغير وهو يحرك رأسه على أن شيئا يسيرا من عدم التصديق قد ظهر في عينيه الخائفتين. سأله الأب فيرابونت بعد صمت قائلا: هل ترى هذه الشجرة؟
أراها يا أبي المحترم.
لا شك أنك تظنها شجرة دردار، أما أنا فأرى فيها شيئا آخر. وانتظر الراهب الصغير بضع لحظات يرتقب أن يقول له الأب فيرابونت ماذا يرى فيها، فلم يفعل الأب فيرابونت ذلك. قرر أن يسأله فقال: فماذا ترى فيها؟ يظهر لي هذا في الظلام، هل ترى هذين الغصنين؟ إنه المسيح يمد إلي ذراعيه حين يخيم الليل ويبحث بهما عني، إنني أراه بوضوح، فأرتعش عندئذ خوفا
ذلك شيء مخيف، مخيف جدا، يبعث الذعر. هل تعلم لماذا الخوف ما دام هو المسيح؟ قد يقبض علي ويرفعني إلى السماء حيا؟ ألم تسمع إذن عن مار إيليا ومجده؟ سوف يحيطني المسيح بذراعيه ويأخذني. رغم أن راهب أبو دروسك الصغير قد شعر باضطراب شديد وحيرة كبيرة حين رجع بعد هذا الحديث إلى الصومعة التي عينت له والتي كان عليه أن يشارك فيها أحد رهبان الدير مدة إقامته، فقد كان في قرارة قلبه يشعر بأن الأب فيرابوند قد اجتذبه أكثر كثيرا مما اجتذبه الشيخ زوسيما. إن هذا الراهب الصغير وهو من الأنصار المتحمسين للصيام الذي يحترمه أكثر مما يحترم سائر شعائر الرهبانية، قد اعتقد أن صائما يملك من القوة ما يملكه الأب فيرابوند يمكن حقا أن يكون قد أوتي موهبة رؤية المعجزة. صحيح أن الأقوال التي قالها الأب فيرابوند تبدو مفككة بعض التفكك، ولكن الرب وحده قادر على أن يعرف ما لعلها تشتمل عليه من دلالة عميقة. ثم أن جميع البسطاء المأخوذين بالمسيح إنما يقولون كلاما أو يفعلون أفعالا أبعث على الدهشة. أما قصة جن الذي حشر ذيله الضخم في شق الباب وسحق، فإن الراهب الصغير لم يصعب عليه أن يسلم بها، لا بالمعنى المجازي بل بالمعنى الحقيقي، وكان يشعر أنه مستعد لتصديقها بكل نفسه وبفرح أيضا. ثم أنه عدا ذلك كان تراوده حتى قبل وصوله إلى الدير شكوك كثيرة حول نظام المشايخ، حتى لقد كان يشعر بعداوة لهذا النظام الذي لم يكن يعرفه إلا عن طريق السماع على كل حال، وكان يعده مع كثيرين غيره بدعة ضارة ضررا صريحا. وكان قد أتيح له بعد أن تعرف على الحالة في الدير أن يسمع دمدمات الاستنكار الخفية من بعض الرهبان ذوي العقول السطحية الذين كانوا ينتقدون هذا النظام، وإذ كان بطبيعته امرؤا حشريا يعرف كيف يتسلل إلى كل مكان، فإن النبأ الباهر الخارق عن آخر معجزة حققها الأب زوسيما قد هز نفسه هزا قويا وبث فيها حيرة قصوى. وقد تذكر اليوشا فيما بعد أنه لمح عدة مرات في زحمة الرهبان المحتشدين قرب الشيخ أو في جوار الصومعة هذا الراهب الصغير الفضولي ينتقل من جماعة إلى جماعة، يصغي إلى كل شيء ويسأل كل واحد، ولكن اليوشا لم يهتم به في حينه، وإنما تذكر ما جرى فيما بعد. وهل كان بوسعه أن يلتفت إلى ذلك الراهب الصغير في ذلك اليوم؟ فالأب زوسيما الذي خارت قواه من جديد قد انتقل إلى سريره، فلما أغمض عينيه تذكر أليوشا فجأة فطلب إحضاره، فهرع إليه أليوشا فورا، ولم يكن إلى جانب الشيخ عندئذ إلا الأب بايسي والراهب الكاهن يوسف والراهب المبتدأ بورفيري. فتح الشيخ عينيه المتعبتين بكثير من العناء وحدق إلى أليوشا، ثم سأله فجأة: هل ينتظرك ذووك يا بني المحبوب؟ فاضطرب أليوشا وعاد الشيخ يسأله: أليس في حاجة إلى حضورك؟ هل وعدت أحدا بالعودة إليه اليوم؟ وعدت أبي وأخوي وآخرين أيضا. ذلك ما قدرته، فاذهب إليهم حتما ولا تحزن، أعلم أنني لن أموت قبل أن أنطق آخر كلماتي على هذه الأرض بحضورك. إليك سأوجه آخر أقوالي يا بني المحبوب، إليك سأعهد بها، إليك أنت يا بني لأنك تحبني، امضي الآن إلى من ينتظرك. سارع أليوشا يطيع أمر الشيخ رغم أنه قد شق على نفسه أن ينصرف في هذه اللحظة، ولكن الوعد الذي قطعه له الشيخ وهو أن يسمعه آخر كلماته على هذه الأرض، ولا سيما ما ذكره الشيخ من أنه سيوجه هذه الكلمات إليه هو، وأنه سيعهد بها إليه على أنها وصيته الروحية، قد ملأ نفس أليوشا حماسة ونشوة. لذلك أسرع يغض خطاه حتى يستطيع أن يفرغ مما كان عليه أن ينجزه في المدينة وأن يعود إلى الدير بأقصى سرعة. وقد تحدث الأب بايسي هو أيضا إلى أليوشا عند انصرافه، وما قاله الأب بايسي عندئذ قد أحدث في نفسه أثرا عميقا غير متوقع. لقد توجه إليه الأب بايسي بعد أن خرجا من صومعة الشيخ قائلا: تذكر أيها الفتى بهذا، إنما بدأ الأب بايسي كلامه دون أي تمهيد، تذكر أن المعرفة العلمانية التي نمت نموا كبيرا وأصبحت قوة عظيمة قد هجمت في خلال هذا القرن خاصة على كل ما تركته لنا النصوص المقدسة من حقائق سماوية. فعلماء هذا العالم بعد أن قاموا بنقد قاس وحاقد لم يحتفظوا بشيء ألبتة مما كان يعد مقدسا في القرون الماضية. لقد حللوا كل جزء على حدة، ولكن فاتهم إدراك الدين في مجموعه، وبلغوا من ذلك أن المرأة تذهله فيهم هذه العماوة حقا، ذلك رغم أن الحقيقة هي في المجموع فلن يستطيعوا أن ينالوا منها، ولن لا تغدر أبواب الجحيم أن تؤذيها أو تنتصر عليها. ألم تعش ذلك 19 قرنا؟ ألا تزال تعيش اليوم في خوالج نفوس الأفراد وجماهير الناس؟ ألا إنها لباقية هذه الحقيقة حتى في قلوب أولئك الملحدين الذين أرادوا أن يدمروها باقية كما في الماضي؟ ذلك أن هؤلاء الذين جحدوا المسيح وتمردوا عليه ليسوا أنفسهم إلا صورة المسيح نفسها، وما يزالون يمثلون هذه الصورة لأنه استحال عليهم في الواقع رغم الرغبة القوية التي ضرمت في نفوسهم ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها عقلهم أن يقدموا مثلا أعلى آخر للإنسان وكرامته أسمى من المثل الأعلى الذي قدمه إلينا المسيح في الزمان القديم. إن جميع المحاولات التي من هذا النوع لم تؤدي إلى غير الحطة والغلظة، فاحفظ هذا جيدا أيها الفتى. ما دام شيخك المحتضر قد أرسلك إلى العالم، فلعلك حين تتذكر في المستقبل هذا اليوم العظيم تفكر أيضا في هذه الكلمات التي قلتها لك صادرة من أعماق قلبي لتضيء لك طريقك، ذلك لأنك شاب ولأن مغريات العالم قوية ولن تكفيك قواك وحدها للتغلب عليها دائما. والآن امضي أيها اليتيم. وبعد أن قال الأب هيسي هذا الكلام بارك ألوشا، وقد أدرك ألوشا فجأة وهو يبتعد عن الدير ويتدبر هذه الأقوال التي لم يكن يتوقعها، أدرك فجأة أن هذا الراهب الذي كان إلى ذلك الحين صارما تلك الصرامة كلها، قاسيا تلك القسوة كلها في معاملته، سيكون له بعد اليوم صديقا جديدا وموجها روحيا يحمل له أعمق المودة والعطف. كأن الأب زوسيما هو الذي عهد إليه بهذه المهمة وهو يحتضر. قال ألوشا يحدث نفسه، من يدري لعلهما قد اتفقا على هذا. ألا تدل هذه الشروح العلمية النقية التي سمعها من فم الأب إيسي، وهي شروح ندهشته في أول الأمر وأثارت استغرابه، ألا تدل أكثر مما يمكن أن يدل أي حديث آخر على أن الأب إيسي يضمر له عاطفة صادقة حارة؟ لقد أسرع الأب إيسي يزود عقله الفتي بالأسلحة التي تسهل عليه مكافحة مغريات هذا العالم، وأراد بغير إبطاء أن يحصن نفسه الفتية التي عهد إليه بها بأقوى الدروع الروحية الأخلاقية. ألتقيكم في الفصل الثاني من الجزء الثاني من الباب الرابع من رواية الإخوة كارامازوف في فيديو جديد مقبل إن شاء الله على قناتنا. أرجو منكم الاستمرار في دعم القناة من خلال سبسكرايب بالإضافة إلى الضغط على لايك والشير لتصل هذه الفيديوهات إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.